الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عبد الله بن عباس هو أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم فقال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية اللهم فقهه في الدين، وفي رواية خارج الصحيح اللهم علمه التأويل. واستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، سمع منه مجاهد رضي الله عنه ورحمه تفسير القرآن مرتين يوقفه عند كل آية. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ختين وقد ناهز الاحتلام، قيل ابن 10 سنين، وقيل ابن 13 سنة، وقيل ابن 15 سنة، والذي يظهر أنه لم يصل إلى 15 حينها. أغلب أحاديثه مراسيل عن الصحابة رضوان الله عليهم، قيل بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أحاديث، وقيل 9. ومع ذلك كان من أهل القرآن، وقد أخذ خله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه فقال بعض أهل بدر كيف يدخل معنا هذا الشاب ومعنا من هو في سنه أو نحو ذلك. فسألهم عمر يوما عن تفسير قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الآية، فقال بعضهم فتح مكة وقيل غير ذلك. فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. وهو من المكثرين في رواية الأثر، وهكذا من العبادلة الذين انتفع الناس بعلومهم. ورأى جبريل مرتين وعمي في آخر عمره ومات بالطائف رضي الله عنه، وفضائله مشهورة ومذكورة، ويعتبر جد الخلفاء العباسيين. وربما رضي الله عنه خالف في مسائل اجتهادا أو على أحاديث منسوخة، مثل فتواه إنما الربا في النسيئة، والصحيح أن الربا منه ربا النسيئة ومنه ربا الفضل، وكلاهما محرم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا قوله بالمتعة، وقيل رجع عنها، فقد قام ابن الزبير خطيبا وقال إن قوما يفتون بالمتعة، أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم، فأراد ابن عباس أن يتكلم فقال ابدأ بها أنت والله لأرجمنك بالحجارة. حكم من ابن الزبير على أن المتعة زنا ولا تجوز وهي محرمة، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وذكر تحريمها أيضا يوم أوطاس من كان تحته من هذه النساء شيء فليتركها ولا يأخذ مما أعطاها شيئا. وهكذا خالف في مسألة المعتد الحامل، فكان يرى أنها تعتد بآخر الأجل بأطول الأجلين، ثم لما اختلفوا أرسلوا إلى سبيعة فأخبرت أنها لما وضعت تجملت للخطاب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي إن بدا لك. ومع ذلك فهو البحر الحبر، علومه مبثوثة وخيره حاصل ونفعه متحقق، وهو من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين نطقوا بالقرآن وعملوا به ودعوا إليه، والذين عظموا السنة وعملوا بها ودعوا إليها. ولو لم يكن من شأنه رضي الله عنه إلا أنه أقبل على العلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتنقل على الأنصار بيتا بيتا ورجلا رجلا، مع أنه لو أرسل إليهم لجاءوه، ومع ذلك العلم يؤتى، وما هي إلا أيام وإذا به هو هو. وقد كان يربط عكرمة ويكبله إلى العمود من أجل طلب العلم، وصار عكرمة في العلم مبلغا، بل لقد طلب من عكرمة أن يحدث وهو حاضر، فقال له كيف أحدث وأنت ها هنا؟ قال حدث إن أصبت ذلك الذي أرجو، وإن أخطأت عدلتك وقومتك. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، إما أن يكون المرور مقصودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور وهو القائل زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، وما جاء عن نهيه عن ذلك فهو منسوخ، كما في حديث بريدة في مسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. بل لقد مر عند بعض الأقبر وهو راكب على بغلة، فلما حادت قال لمن هذه الأقبر؟ قالوا لرجال ماتوا في الإشراك، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، الحديث في مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. والمنهي عنه أن يوطى على القبور أو يجلس عليها أو يكتب عليها على ما يأتي إن شاء الله في الجنائز. وهكذا المشي بينها بالنعال، فقد قال صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصة اخلعنا عليك فقد آذيت. فقال إنهما لا يعذبان، أي من في القبرين، وليس المراد القبر الذي هو الطين أو التراب والحجارة، وإنما المراد من في القبرين. وهذا ليس من علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله عز وجل يسمع ويعلم حال كثير من المقبورين، فهو القائل يهود تعذب في قبورها، وهو القائل لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فإما أن يكون قد أطلعه الله عز وجل على عذاب هذين القبرين، وإما أن يكون قد سمع ما أسمعه الله عز وجل من شأن عذاب القبور. وفيه رد على من زعم أن القبور لا نعيم فيها ولا عذاب، حيث قاله قوم من المعتزلة والخوارج والرافضة. والصحيح في هذا الباب أن الأحاديث المتكاثرة بل والآيات القرآنية دالة دلالة صريحة على ما في القبر من النعيم والعذاب، وعلى إثبات الحياة البرزخية. قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فقال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، كما في حديث أسماء في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي القبر ضمة وفتنة ونعيم أو عذاب، والنعيم والعذاب واقع على الروح والجسد، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم وغيره من المبتدعة في هذا الباب. والفتنة عامة لهذه الأمة وغيرها، خلافا لما ذهب إليه ابن عبد البر ومن إليه من أن الفتنة إنما تقع على هذه الأمة، بل إن الفتنة واقعة على الكبار والصغار وعلى الجن والإنس من هذه الأمة ومن غيرها. ولا يستثنى من الفتنة إلا الأنبياء والشهداء والمرابطون والصديقون على ما يأتي في بابه إن شاء الله. قال وما يعذبان في كبير، أي والذي يعذبان فيه كبير. وقيل وما يعذبان في شيء كبير فإن تركه من السهولة بمكان، أو أنه في نظر الناس صغير وهو عند الله كبير، إلى غير ذلك من الأوجه. أو أنه قال وما يعذبان في كبير ثم جاءه جبريل وأوحى إليه أنه كبير، فقد جاء في بعض الروايات وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يتنزه من البول، وفي رواية لا يستنثر من البول. وهذه اللفظة لا يستتر من البول محمولة على معنيين عند أهل العلم. المعنى الأول أنه يقضي حاجته والناس ينظرون إليه، وهذا ممنوع شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الحاجة أبعد، وكان يستتر بهدف نخل وحائش نخل وهكذا. والنوع الثاني أنه لا يستتر من البول من حيث أن البول يرجع إليه فيصيب ملابسه ويصيب جسمه وفي الحديث عامة عذاب القبر من البول، وهو مخرج في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، وقد أعله ابن أبي حاتم، إلا أن هذا الحديث شاهد لذلك الحديث. فينبغي للإنسان أن يستتر عن أعين الناظرين عند قضاء الحاجة، وأن يتنزه من البول وغيره من الأذى أن يصل إليه. وفي هذا بيان على أن بول الآدمي نجس بخلاف بول غيره من الحيوان، لا سيما الحيوان المأكول، فإن بوله طاهر عند الجماهير، وأما غير المأكول فبوله نجس عند الجماهير، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. وأما حديث وأما لفظة كان لا يستنثر من بوله، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار من البول، وهذا الحديث لا يصح، بل إن ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام رحمه الله يجعلان الاستنثار من البول من البدع المحدثة، بل ربما أدى إلى سلس البول وغير ذلك من الأمراض. ولهذا الأمر، لأمر التنزه من البول، شرع الله عز وجل الاستنجاء، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله، حتى لقد شدد في شأن الاستنجاء من لم يجد حجرا أو ما يقوم مقامه من خشب أو تراب أو منديل، فليستنجي كذلك بالماء. وفيه ما عليه الإسلام من الحث على نظافة البدن، كما أنه يحث على نظافة الباطن، وثيابك فطهر. وفيه أن الإنسان قد يتساهل في بعض الأمور وهي عظيمة، فإن هذا الرجل كان لا يستتر ولا يتنزه من بوله لتساهله في ذاك، وهو عند الله عظيم. وكان الأمر عند بني إسرائيل أن من أصابه شيء من البول أو نحو ذلك فإنه يقطع ما أصابه البول، فنهاهم رجل عن ذلك فعذب في قبره. فينبغي أن يعلم الأبناء ويعلم الحاضر والباد أهمية الاستنجاء وإزالة النجا منه، سواء كان المزال بول أو غائط. ولذلك تجد السراويل إذا لم يستنجي الإنسان حين يبول ما هي إلا يوم أو يومين أو ثلاثة، وإذا بالسراويلات كأنها رائحة البول، وربما أدت إلى بعض الأمراض من الحكة والالتهابات والحساسية وغير ذلك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. وهي من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، لما تجر إليه من الفساد وتغير قلوب الناس. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد النميمة في باب السحر كالإشارة إلى أنها تفعل ما يفعل الساحر من تفريق بين القلوب المتآخية، بل ربما فعل النمام ما لا يفعل الساحر. وقد ذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنقل إليه كلاما فقال: إن شئت أخذناك به، فإن كنت كذبت فقد قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صدقت فأنت كما قال الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، وإن كنت غير وإن أحببت أن نعفو عنك عفونا عنك. ويذكرون في شأن النميمة قصص عظيمة من الفساد، لربما احتربت قبيلتان بسبب نمام، وتفرقت أخوة بسبب نمام، وتفرق أزواج بسبب نمام، وحصل قتل وقتال بسبب نمام. وجاء في بعض الروايات أنه كان مغتابا، والنميمة والغيبة بينهما عموم وخصوص، فقد يكون النميمة مقترنة بالغيبة. وأكثر من يقع في هذا البلاء الجواسيس، النميمة والغيبة والكذب والبهت وغير ذلك من الذنوب، حتى لقد بينت ذلك في كتابي أحكام التجسس على المسلمين، وذكرت عدة من الكبائر التي يقع فيها الجاسوس. قال: فأخذ جريدة رطبة أو رطبة فشقها نصفين فقرز في كل قبر واحدة. هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عليهم. وما جاء من أن بريدة رضي الله عنه أوصى إذا مات أن يوضع على قبره شيء من ذلك، فهذا موقوف عليه، وخالفه غيره من الصحابة رضي الله عليهم، فلم يفعلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قبور غيرهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على عذاب هذين بوحي: أما أنت حين تذهب وتغرز على ذلك القبر، من الذي أطلعك على ذلك؟ بل إن هذا من التألي، وكأنك تجزم لهم بالعذاب، نسأل الله السلامة. وفي الحديث جواز الشفاعة والشفاعة بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية: من صلى عليه مئة لا يشركون بالله شيئا إلا أدخله الله الجنة. والصلاة على الجنازة من هذا الباب، شفاعة للمقبور. وقد استشكل وضع النبي صلى الله عليه وسلم للجريدة على هذين القبرين إن كانا كافرين، والصحيح ألا نص يدل على كفرهما، وإن قيل بكفرهما فيكون الجواب أنها شفاعة مؤقتة وشفاعة مقيدة، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، ولم يشفع في خروجه من النار، لأن الله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما قال هو في ضحضاح من النار: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما في حديث أبي سعيد وغيره. واختار الجريدة الرطبة قال أهل العلم لأنها حية، والحي هو الذي يسبح ويستغفر وغير ذلك، وقيل غير ذلك من الأوجه. وهل شفع في المغفرة لهما أم شفع في تخفيف العذاب؟ هذا هو الذي يظهر من لفظ الحديث. والآن في أغلب بلاد الشام والمغرب كالجزائر وتونس ربما تجد المقابر عليها أشجار الزيتون الكثيرة، وربما زرعوا غير ذلك من الأشجار، والسبب اعتقاد أن هذه الأشجار يخفف بها العذاب عن المقبورين. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فيه سؤال العالم عما يشكل، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما دق وجل، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من عدم القول على الله بلا علم، فما ذهب كل منهم يؤول ويقول فعل وفعل، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج مع أصحابه فيستفيدون من علمه. قال لعله يخفف عنهما ما لم يئبسا، لعله للترجي يخفف أي العذاب عنهما ما لم يئبسا ما دام رطبين. وبالنسبة للجريد فإنه يتأخر يباسه، لا سيما إذا كان في الأرض مغروسة، فلعله يصل إليه من الماء الذي تستمر به رطوبة ذلك العرجون وذلك الجريد. والكلام على هذا الحديث أكثر مما ذكر، لكن هذه تعليقات يسيرة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، والحمد لله رب العالمين.